الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان صغير بقي شيء، ذكرنا أن شيخ الشريعة استدل على رأيه بستة وجوه، وذكرنا تلك الوجوه مع المناقشة، ولكن نلفت النظر إلى أن إبطال تلك الوجوه لا يعني أن أصل الرأي قد بطل أيضا بالتبع، كلا، فإن غاية ما يثبت بذلك بطلان هذا الدليل. ولكن لا يلزم من ذلك بطلان أصل المدعى، وإنما إبطال المدعى يكون بإبراز محذور ثبوتي أو محذور إثباتي. إنه إذا تحقق أحد هذين المحذورين، أي الثبوت أو الإثبات، بطل الرأي. أما إذا فرض أنه لا يلزم أحد هذين المحذورين، فبطلان تلك الوجوه الستة لا يلازم بطلان أصل الرأي، بل يبقى هذا الرأي شيئا محتملا في حد نفسه. فإذا إبطاله يحتاج إلى إبراز المحذور الثبوتي أو الإثباتي، وهذه قضية فنية يجدر الالتفات إليها. ومن هنا نحاول أن نكمل مناقشتنا مع شيخ الشريعة، ونقول له إن رأيك المذكور لا يمكن المصير إليه لوجود المحذور الثبوتي أو الإثباتي، وعليه فكيف نبطل هذا الرأي؟ قد يقال إنه يمكن إبطاله بهذا البيان، إن كلمة ضرر اسم مصدر وليست مصدرا، وذكرنا أن اسم المصدر يفترق عن المصدر في أي شيء؟ قلنا الفارق أن اسم المصدر لا تلحظ فيه جنبة الصدور، وما دام لم تلحظ فيه جنبة الصدور فلا معنى للنهي عنه، وإنما يصح النهي إذا لوحظ بما هو فعل يصدر من الشخص فيصير مصدرا آنذاك، كالضرار مثلا. فإنه مصدر فيصح النهي عنه. وأما الضرر فهو نفس النقص الحاصل. فالإنسان إذا حصل له نقص في ماله أو في بعض أعضاء بدنه فهذا النقص يقال له ضرر، وهذا ليس فعلا، إذ جنبة الصدور لم تلحظ فيه. وما دام ليس فعلا فكيف يتعلق به، فكيف يتعلق به إيش النهي؟ إذن ما أفاده شيخ الشريعة من أن مفاد لا ضرر هو النهي وليس النافي هو شيء لا يمكن قبوله في حد نفسه، إذ الضرر اسم مصدر، يعني لم تلحظ فيه جنبة الصدور من فاعل، فلا يصح تعلق النهي به. هكذا قد يقال في رد هذا الرأي. ويمكن لشيخ الشريعة أن يدافع عن نفسه ويجيب، بأن ما ذكر يتم إذا كنت أقصد من كون مفاد الفقرة المذكورة هو النهي، كون مفادها النهي على مستوى المدلول الاستعمالي، يعني بأن نفترض كلمة لا استعملت في النهي، هنا يأتي ما ذكر، وهو أن النهي لا يمكن أن يتعلق بكلمة الضرر فإنها اسم مصدر، ولكني لا أقول بذلك، إني أقول هي مستعملة في شنو؟ النفي وليس في النهي، غايته المقصود الجدي. المقصود الجدي إيش؟ هو النهي، فالنهي مقصود جدي وليس مقصودا استعماليا، ومعه فلا يرد علي هذا المحذور، والأجدر في تضعيف ما أفاده شيخ الشريعة وإبطال ما أفاده أن يقال إن المفاد الاستعمالي هو مفاد الاستعمالي هو النفي وليس النهي، وهذا شيء نتفق فيه نحن مع شيخ الشريعة، فكلانا متفقان على أن المفاد الاستعمالي هو إيش؟ هو النفي دون النهي. ولكن نضم إلى ذلك مقدمة، وهي أن المفاد الاستعمالي متى ما حدد فبإصالة التطابق بينه وبين مقصود الجدي. يثبت أن المقصود الجدي هو ذلك، يعني هو النفي أيضا دون النهي. اللهم إلا أن تقوم قرينة على مغايرة المقصود الجدي للمقصود الاستعمالي، كما في كلمة بعت حين العقد، فإن مفادها الاستعمالي هو الإخبار، ولكن المقصود الجدي هو الإنشاء، إنه توجد قرينة وهي كون الشخص في مقام إنشاء معاملة لم تكن ثابتة. أما إذا لم تكن هناك قرينة على المغايرة بين المفاد الاستعمالي والمفاد الجدي، فبإصالة التطابق تثبت الوحدة بينهما. ولازم ذلك أن المفاد الجدي ليس هو النهي كما أراد شيخ الشريعة، بل هو النفي كما أراده غيره كالشيخ الأعظم، غير شيخ الشريعة كالشيخ الأعظم. والمهم نحن نبطل كون المفاد هو الجدي هو النهي، لأنه خلاف إصالة التطابق. والمفروض أن شيخ الشريعة لم يقم قرينة سوى تلك الوجوه الستة، وقد أبطلناها، فتبقى إصالة التطابق في الميدان دون وجود معارض لها، ومن خلالها يبطل ما أراده شيخ الشريعة. وهذه قضية فنية ظريفة يجدر الالتفات إليها. إن قلت يمكن لشيخ الشريعة أن يدافع عن نفسه ويقول صحيح أن مقتضى إصالة التطابق هي أن يكون المفاد الجدي هو النفي دون النهي، ولكن أنا أتمكن أن أتوصل إلى مقصودي هذا بطريق لا يتنافى مع إصالة التطابق بين المقصود الاستعمالي والمقصود الجدي. وكيف؟ شلون تقدر؟ وذلك بأن يقال إننا نقدر كلمة سائغ أو كلمة جائز، يعني لا ضرر جائزا في الشريعة، او لا ضرر سائغا في الشريعة. فالضرر السائغ والجائز منفي في الشريعة، ولازم نفيه في الشريعة هو أن يكون محرما. فالحرمة والنهي تكون نتيجة هذا النفي، أي نفي الجواز، جواز الضرر. إذن حافظنا، هاي طريقة هما ترى ظريفة، دفاع جميل. إذن حافظنا على التطابق بين المدلولين بشكل يصل شيخ الشريعة إلى مقصوده، وهو إفادة الحرمة، حرمة الضرر، وذلك من خلال تقدير كلمة سائغ أو جائز. هكذا قد يدافع شيخ الشريعة عن نفسه. قلت إننا معا متفقان على شيء ومختلفان في شيء آخر، فنحن، والمقصود من نحن يعني منه يعني الشيخ الأعظم قدس الله روحه ومدرسة الشيخ الأعظم وأتباع الشيخ، الشيخ الأعظم وأتباع، هذا المقصود بعد. فنحن وأنت نتفق في شيء، وهو أن كلمة في الشريعة لا بد من ثبوتها، فنحن نقدرها وأنت تقدرها، وكلانا يعني كلانا يقدر هذه الفقرة. فالشيخ الأعظم يقول لا ضرر في الشريعة أو في تعاليم الشريعة، ما يأثر في الشريعة أو في تعاليم الشريعة أو في أحكام الشريعة، ما يأثر في الشريعة، هذا كلانا يقدر ذلك. وهو أيضا يعني الشيخ، الشيخ الشريعة لما يقدر كلمة سائغ هو ملزم أيضا أن يقدر فقرة في الشريعة، يعني لا ضرر سائغا في الشريعة. إذن كلمة وفقرة في الشريعة هاي اثنيناتنا لا بد أن يقدر هذا الشيء، هذا متفق عليه، ما في خلاف. وإنما الخلاف هنا هل نقدر كلمة سائغ بعد كلمة ضرر، نقدر كلمة سائغ يعني جائز، بس أخاف سائغ هذه مشوشة، خلي بدالها شنو جائز، ما يأثر، جائز سائغ مباح، عبارتنا شتى وحسنك واحد. هل نقدر كلمة سائغ أو نقدر كلمة موجود؟ فالشيخ الأعظم يقدر كلمة موجود، يعني لا ضرر موجودا أو موجود، هسه شلون تريد تعرف هذا مو مهم، في أحكام الشريعة. بينما شيخ الشريعة يقدر كلمة سائغ أو جائز. إن الاختلاف في ذلك في تقدير كلمة سائغ أو في تقدير كلمة موجود، ولا إشكال أن ظاهر لا النافية للجنس بشكل عام، كون المقدر هو الوجود، هذا هو ظاهر لا نافي للجنس بشكل عام. فحينما يقال لا رجل لا صلاة لا دادة، أي لا نافي للجنس، خبرها والمقدر معها هو موجود. والحمل على غير الوجود يحتاج إلى قرينة، فعلى هذا الأساس يكون ما أفاده الشيخ الأعظم موافقا للظهور ولا يحتاج إلى قرينة. فإن ظاهر لا النافية للجنس بشكل عام تقدير الوجود معها، وأما تقدير جائز أو سائغ يحتاج إلى قرينة، وحيث إنها مفقودة فلا بد من المصير إلى ما يقتضيه الوجود، إلى ما يقتضيه الظهور، وهو تقدير كلمة الوجود. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده شيخ الشريعة قدس سره. عنوان جانبي صغير: مناقشة النهي السلطاني. ذكرنا سابقا أن السيد الخميني قدس سره وافق شيخ الشريعة على كون مفاد لا ضرار هو النهي، ولكن اختلف معه في أن المفاد هو النهي الإلهي أو هو النهي